السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن المتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يرى ما ذكر الله عز وجل فيه من العظة والاعتبار والمواعظ والأمثال والقصص عن الأمم الماضية، وإن مما ذكره الله سبحانه وتعالى وعظ به عباده في كتابه وذكره للاسترشاد والعمل لهو صفات الله عز وجل لعباد الرحمن. ذكر الله جل وعلا في سورة الفرقان جملة من الصفات لعباد الرحمن، قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، عبادة الله سبحانه وتعالى على نوعين: عبودية لربوبيته، وهذه عبودية يشترك فيها سائر الخلق، البر والفاجر والمسلم والكافر. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله عز وجل رب جميع المخلوقات، فهو الذي خلقهم وهو ربهم، وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، وعبودية لألوهيته، وهي التي اختص الله عز وجل بها أنبياءه ورسله والمؤمنين والصالحين من عباده. وفي إضافة عباد الرحمن إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم ما بلغوا هذا الفضل إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أو قال: إنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفة من صفاتهم صفة التواضع، صفة التواضع والقرب من الخلق. قال الله جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين غير مستكبرين ولا متبخترين. والتواضع عباد الله من الصفات العظيمة والشعائر الجليلة، ولذا قال الله عز وجل: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه وتعالى مبينا أن من أعظم الصفات هي صفة التواضع. قال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخنق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي حديث عياض بن حمار عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن الصفات التي وصف الله بها عباد الرحمن أنه قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا تسفه عليهم من تسفه وذكر عليهم القول الذي لا ينبغي قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه من صفاتهم أنهم يقولون القول السليم الذي لا تبعة فيه ولا ضرر فيه. قال سبحانه وتعالى في صفاتهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي من صفاتهم أنهم يصلون لله عز وجل في ليلهم، لا يجعلون ليلهم ليل غفلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن سلام قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وغيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. والله جل وعلا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فلا يفوتك الخير عبد الله. ومما وصفهم الله عز وجل به الخوف من عذاب الله جل وعلا. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والنبي عليه الصلاة والسلام أنذر أمته النار وخوفهم إياها فقال: أنذرتكم النار. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. قال عز وجل عنهم: إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لماذا عباد الله؟ إن عذابها كان غراما، كان لزاما، وكان ملازما لأهلها، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال جل وعلا خالدين فيها أبدا. كان عذابها لزاما دائما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي سوء المنزل والمكان هي النار وعذاب النار. وكذلك وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم ينفقون نفقة لا يسرفون فيها ولا يتجاوزون فيها الحد، فقال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مما وصفهم الله عز وجل به أنهم بعيدون عن الشرك والفواحش والكبائر، فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ذكر الله جل وعلا من صفاتهم أنهم بعيدون عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب والذي هو أعظم الظلم. قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أنس الحديث القدسي قال الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقترفون هذه الكبيرة وهذه العظيمة. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزنون ولا يقتربون الفواحش العظام من الزنا واللواط وغير ذلك من المحرمات. وهذه الذنوب الثلاثة هي أكبر الذنوب، كما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم، ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك التوبة فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وفيه فضيلة التوبة وأن التوبة تهدم جميع الذنوب من الكفر والشرك فما دون ذلك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال أهل العلم يبدل الله جل وعلا تلك الأعمال السيئة إلى أعمال حسنة بسبب التوبة وتوفيق الله جل وعلا العبد. وقال بعضهم تبدل تلك السيئات وتنقلب إلى حسنات وذلك بفضل الله. ثم ما كان له من توبة واستغفار كلما ذكر ذلك الذنب تاب إلى الله واستغفر فمحيت عنه تلك الذنوب والسيئات. من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون الباطل ولا يقولون الباطل ولا يخالفون الحق بشهادة زور أو غيرها من الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما ذكر الله عز وجل عنهم، مما وصفهم الله به في هذه الآية، في هذه الآيات، أنهم يقبلون الموعظة وينتفعون بالموعظة. قال سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا. إذا ذكروا تذكروا، وإذا نصحوا انتصحوا، وإذا نبهوا إلى الحق وترك الخطأ تنبهوا. ليس حالهم كحالنا من العناد، من الغفلة، من الجهل، من عدم المبالاة بالوعظ والتذكير. فرب موعظة، فرب أمر من الأمور يذكر فيه الإنسان مرات وكرات وهو مقبل على ذلك الحال، نعوذ بالله من الخذلان. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يتجاوزوها. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومما وصفهم الله عز وجل به الدعاء والابتهال. قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء لهم، الدعاء بالذرية الطيبة، والحرص على أن تكون هذه الذرية من الطيبين، وهذا داب الصالحين وداب المفلحين وداب الفائزين، أن يسعى في إصلاح نفسه وإصلاح أهله وأولاده وأزواجه وبناته ونسائه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبي الله إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن عبد الله، من الأمور المهمة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء الأخيار أنهم كثير الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل بصلاح أحوالهم وأبنائهم وذرياتهم أيضا. قال الله عنهم: واجعلنا للمتقين إماما، أي من دعائهم العظيم أن يسألوا الله عز وجل أن يجعلهم من هؤلاء الصديقين من المتقين، أن يكون أئمة وقادة لأهل الخير والهدى والصلاح والتقوى. ثم ذكر الله عز وجل فضلهم وجزاءهم. قال سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ذكر الله عز وجل جزاء هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة. فيا عباد الله، إن الله عز وجل يذكر هذه الصفات وغيرها من صفات أهل الإيمان للعظة والاعتبار والاقتداء والتفكر والتفقه والعمل. فينبغي علينا عباد الله أن نتصفح كتاب الله، وأن نقرأ القرآن، وأن نقف عند الآيات ومعانيها وما هو المطلوب من نتيجها، فإن هذا هو الخير، وإن هذا هو التوفيق، وإن هذا هو الرشد. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، والرافضة والمشركين. اللهم دمر بعضهم ببعض واكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.